بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صوت واضح؟ صوت واضح أو ضعيف؟ نكمل في هذا اليوم بإذن الله تعالى ما كنا قد توقفنا عنده في الدرس السابق، وكنا قد بدأنا بباب الإجارة، وبإذن الله تعالى سننتهي من باب الإجارة في هذا اليوم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، استورط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. هنا يريد أن يتكلم المؤلف ويبين لنا أنه لا بد للمؤجر أن يوضح هذه المنفعة توضيحا لا يمكن أن يكون بعده اختلاف فيما بينهما. ولذلك المؤلف رحمة الله تعالى عليه حين اشترط مثل هذا الأمر، لأن عدم المعرفة الواضحة يفضي إلى الاختلاف والتنازع، فيشترط في العمل المراد منفعته معرفته معرفة تامة. أنت حينما تريد أن تستأجر شخصا ليعمل ليخيط لك ثوبا، أو ليبني لك جدارا، أو ليدلك على طريق أو غير ذلك، فإنه لا بد أن يكون العمل الذي وقع عليه الإجارة يكون عملا معروفا واضحا وضوحا تاما، لئلا يقع الإنسان في الغرض. إذن نحن قد وقفنا عند هذه المسألة، نبدأ في هذه المسألة، وهي أنه من استأجرها لعمل لا بد أن يكون هذا العمل واضحا تاما. مثال ذلك، المؤلف رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أمثلة، ذكر عدة أمثلة لهذه المسألة الأولى التي في درسنا اليوم. قال: كدابة لركوب إلى موضع معين. لو استأجر إنسان من شخص دابة ليركبها، لا بد أن يبين للمؤجر إلى أين سيذهب بها، وهل الطريق وعر، لا سيما في الأزمان السابقة قبل أن تأتي الطرقات المعبدة اليوم، لا بد أن يبين هل هو سهل أو وعر، ولا بد أن يخبره بما سيحمل على هذه الدابة. نتكلم عن الدواب السابقة، لأنه أحيانا إذا حملت الدابة من بعير أو حمار أو أي كان، حمل فوق طاقته ربما أضره، فلا بد أن يبين ذلك. كذلك اليوم لو ذهب الإنسان ليستأجر سيارة، فإنه لا بد أن يبين للمؤجر ما يريد، لا بد أن يبين له هل سيكون استخدامه داخل البلدة أو أنه سيسافر عليها، ولا بد أن يبين له كم عدد الأيام التي يريدها من هذه الإجارة ونحو ذلك. الشاهد من هذا أنه لا بد أن تكون الإجارة والعمل الذي أقيمت عليه الإجارة واضحا، لئلا يكون هناك اختلاف وتنازع بين الطرفين. قال: أو بقر لحرث. هذا مثال آخر، لو أن إنسانا استأجر بقرة للحرث عليها، فلا بد أن يبين للمؤجر صلابة الأرض أو سهولتها، أو أيضا يبين له بعد مكان الحرث أو قربه، والمهم أن يبين كل ما يتعلق بهذا العمل والمنفعة بيانا لا يبقى معه اختلاف بين الطرفين. لأنه أحيانا عند عدم توضيح بعض الأمور يحصل خلاف بين الطرفين، يقول له: أنا ما أعطيتك السيارة لتسافر بها، أو أنا ما أعطيتك هذه الآلة التي تحفظ بها لتحفظ بها أي أرض، وإنما أنا ظننت أن أرضك سهلة، انظر كيف أنك أنت حرثت بها أرضا ليست بسهلة فتعطلت هذه الآلة، أو حصل لها شيء يضرها ونحو ذلك. وهذا يحصل معه اختلاف وتنازع. ولذلك عند البيان الواضح التام ينتفي مثل ذلك. قال أودياس زر سابقا كان يجمع الحب بجرابه وساقه ثم تأتي البقرة تدوسه حتى ينقى الحب من الزرع. فإذا أراد أن يأتي يستأجر بقرة، لاحظ الآن هو يريد أن يستأجر بقرة لا ليحرث عليها وإنما للدياسة، للدياسة يعني ليدوس بها الحب من الزرع حتى يستطيع أن يعزل الحب من الزرع. هذا يفعلونه في القدم، لابد أن تبين العمل، توضح فرق بين الحرف وبين الدياسة. حتى إذا أردت الحرف لابد أن توضح سهولة الأرض من صلابتها، بعد الأرض من قربها. كذلك لابد إذا كنت أردت الدياسة لابد أن توضح كمية الزرع، المكان الذي فيه الدياسة، سهولة أرضه، كل ما يتعلق بالعمل مما لا يبقى معه اختلاف. أما اليوم فدياسة الزرع تكون بالآلات الموجودة اليوم. قال أو من يدله على طريق، إذا استأجر من يدله على الطريق إن كان بالوصف فلا بد أن يكون الوصف دقيقا واضحا لا يبقى معه اختلاف. وإن كان هو سيذهب معه، استأجر شخص ليذهب معه ويدله على بعض المناطق وبعض الآثار ونحوها، لا بد أن يبين له ما يتعلق بالطريق مما لا يبقى معه اختلاف، كبعد الطريق وقربه وسهولته من وعورته وكل ما يتعلق به، لئلا يحصل اختلاف وتنازع. وهذا هو معنى قول المؤلف. ثم بعد ذلك ذكر مسألة مهمة للغاية، وهي قوله ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذه مسألة مهمة للغاية، وهي مسألة الإجارة على القربة، الإجارة على القربة. وربما يفعلها البعض، كان يقول مثلا يستأجر شخصا ليحج عن أبيه المتوفى، ثم يأتي هذا الشخص الذي المؤجر ويطلب مبلغا لينتفع من هذا المال، فقد يقال له هذه طاعة. كيف أنت تتاجر في طاعة وتطلب مالا في طاعة؟ نعم أنا أعطيك ما يكفيك في الطريق، لكن أن تطلب شيئا زائدا وتتاجر في هذه الطاعة، هذا هو معنى قول المؤلف هنا. يقول ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. هذه مسألة مشهورة والخلاف فيها قوي لتعارض النصوص، وألفت فيها مؤلفات كثيرة. وقبل أن أذكر هذه المسألة لا بد أن أخرج أشياء من المسألة، وهي ما يسميه الفقهاء تحرير محل النزاع، يعني لا بد أن أوضح بعض الأمور التي لا تختص في هذه المسألة، وعليه فإنها لن تدخل، هذه الأمور التي سأذكرها لن تدخل في المسألة. أولا نقول المقصود في المسألة الأعمال التي لا يمكن أن تقع إلا قربة، يعني إلا طاعة لله جل وعلا. أما الأعمال التي ممكن أن تقع قربة وممكن أن تقع على وجه غير القربة، هذه لا تدخل في هذه المسألة أبدا، لأنه يجوز إذا كان يمكن أن تقع على وجه غير القربة يجوز أن يأخذ أجرة عليها. مثال ذلك بناء المساجد. أنا أسألكم الآن، بناء المسجد هل هو قربة أو ليس بقربة؟ قربة أو ليس بقربة؟ عن أحسنتم، قرب، لكنها من القرب أو من القربات التي يمكن أن تقع على وجه غير القربة، على وجه الانتفاع. الآن ألا يوجد مؤسسات تتولى بناء المساجد بمقابل؟ بلى أو نعم؟ أقول ألا يوجد مؤسسات تتولى بناء المساجد بمقابل؟ نعم يوجد. لا زالت الإجابة خاطئة. نعم، إذا قلت نعم مع النفي والاستفهام فإن هذا يدل على النفي، وإذا قلت بلى فإنه يدل على الإثبات. حينما أقول مثلا ألست مسلما ألست مسلما؟ الآن هذا استفهام وأيضا فيه نفي، لست. ألست مسلما؟ تقول بلى، تقول بلى مسلم يعني. لكن لو قلت نعم، التقدير نعم لست مسلما. فإذا اجتمع النفي والاستفهام فإنه عند الإجابة بالقبول تقول بلى، وعند الإجابة بالنفي تقول نعم. أما لا فليس لها موضع في مثل هذا النوع من الاستفهامات. حينما أقول له مثلا ألم تصلي المغرب، ألم تصلي المغرب، إن قال نعم يعني نعم لم أصلي المغرب، هذا نفي. وإن قال بلى أي أنه أثبت صلاته للمغرب، أي صليت المغرب. هذا متى؟ إذا اجتمع النفي والاستفهام. نرجع إلى نفس المسألة، نقول يوجد مؤسسات تبني هذه المساجد، كما أنه يجوز أن يبني الكافر المسجد، ولو كانت لا تقع إلا على وجه القربة لما جاز أن يباشرها الكافر. ولكن لماذا يباشرها الكافر؟ ليس على وجه، ليس على وجه القربة، وإنما على وجه المنفعة، يريد أجرة على ذلك، يريد أجرة على ذلك. إذن هذا لا يدخل هذا النوع. هذا أول أمر، نقول أن المقصود الأعمال التي لا يمكن أن تقع إلا قربة. مثلا لو جئت لأستأجر شخصا ليحج عني، هل تقع، هل يقع الحج على وجه، على غير، على وجه، على غير وجه القربة؟ يقع؟ لا يقع، وإنما لا بد أن يكون قربة فقط. لاحظتم كيف الفرق؟ إذا الأمثلة الآن، لما أريد أن أعلم شخصا اللغة العربية، أريد أن أعلم شخصا اللغة العربية هي لغة القرآن، حينما أنا أنوي بها تعليمه من أجل أن يقرأ القرآن، ومن أجل أن يقرأ في علوم الشرعية ونحو ذلك، ومن أجل أن يقرأ الفاتحة ويعرف أن يقرأ ما يلزم في صلاته، فحينئذ تعليمي للغة قربة. لكن هذه القربة تقع على وجه المنفعة أيضا، لا، قد تقع على وجه القربة وتقع على وجه المنفعة. قد يأتي شخص يريد أن يتعلم اللغة العربية، لا يريد، لا أريد أنا مثلا أعلمه، لا أريد بذلك القربة، وإنما أريد أن أعلمه اللغة العربية من أجل أن يعرف أن يقرأ الكلام العربي فقط. لكن لو تأملنا الحج، حج لا يمكن أن يقع إلا على وجه القربة، فإذا هو يدخل في مسألتنا. أما الأعمال التي يمكن أن تقع على وجه القربة وتقع على وجه المنفعة فإنها لا تدخل في المسألة، فيجوز أخذ الأجرة فيها لا مانع. فلا نأتي لشخص يريد أن يبني مسجدا ويقول أنا سأبني لكم مسجدا، لكن أعطوني 20,000 أو أعطوني 20,000، فلا نقول له حينئذ اتق الله، هذه القربة كيف تأخذ عليها أجر؟ الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. لا يمكن نستدل بهذه الآية على مثل هذا، لأن هذه الأمور تقع على وجه القربة وتقع على وجه المنفعة. هذا الأمر لو سيأتي بإذن الله تعالى ما سألت عنه. إذن هذا الأمر لا يدخل. هذا الأمر الثاني في تحرير محل النزاع، الأعمال التي لا تكون إلا قربة وليست متعدية النفع. لاحظوا، هي ما تقع إلا قربة وأيضا ليست متعدية النفع، وإنما قاصرة على الإنسان، مثل الصلاة، مثل الصيام، هذه قاصرة على النفس وليست متعدية، وأيضا لا يمكن أن تقع إلا قربة، هذه بالاتفاق لا يجوز أخذ الأجر عليها. لا يجوز لشخص أن يقول له مثلا مات لهم شخص وعليه صيام شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيقول له الابن لأهلي أنا سأصوم عن أبي المتوفى لكن بأجرة، لا يجوز. كذلك لو قال شخص أنا أصلي لك لكن بأجرة، لا يجوز بالاتفاق. هذه المسألة في الاتفاق أنه لا يجوز، فهي لا تدخل معنا في الخلاف. إذن الأعمال التي لا يمكن أن تقع إلا قربة وليست متعدية في النفل، كالصيام والصلاة، وأيضا قراءة القرآن مجرد التلاوة فقط ليست للتعليم. لاحظوا التعليم لما أفتح حلقة قرآن وأعلم الغير هذا هذه قربة لكنها متعدية، لكن لما أتي لشخص ويقرأ أقول مثلا لي ابني مثلا اقرأ القرآن، اقرأ مثلا كل ما قرأت جزءا أعطيتك 1000 ريال أو 100 ريال، هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا إذا كان لمجرد التلاوة. أما إذا كان لحوافز خارج عن مجرد التلاوة فهذا لا بأس به. الأمر الثالث الذي نخرجه أيضا من حل النزاع، إذا أعطي الأجير أجرة من دون اشتراط على قربة من دون اشتراط، كان يصلي بهم إماما أو يؤذن والأذان قربة والصلاة أيضا قربة، ولكن هذه الصلاة الإمامة وهذا الأذان هو لا يريد بذلك أجرا، وإن أعطوه فإنه لا يمانع، وإن لم يعطوه فإنه سيستمر بعمله. هذا بالاتفاق أنه يجوز له أخذ، أقول هذا على الصحيح، أو بالاتفاق يجوز له أخذ الأجرة لأنه لم يؤذن أو لم يصلي من أجل أن يأخذ الأجرة، وإنما هو مصلي فإن أعطوه أخذ، وإن لم يعطوه أيضا فعل ذلك، فالأجرة لن تكون عائقا له عن هذه القربة. الأمر الرابع الذي لا يدخل معنا أيضا في محل النزاع، أخذ الرزق من بيت مال المسلمين، وهو ما يسمى اليوم بالراتب الذي يأخذه الإمام والمؤذن. لاحظوا مع التفريق أيها الإخوة والأخوات، لاحظوا معي الفرق، ما يأخذه الأئمة والمؤذنون، ما يأخذه الأئمة والمؤذنون اليوم من الحكومة إنما هو من بيت مال المسلمين، يسمى رزق وليس أجرة. لاحظ الفرق بين الأجرة وبين الرزق، فالذي يؤخذ من الحكومة من بيت مال المسلمين هذا مكافأة وليست أجرة، وعليه فيجوز أخذ الراتب فيها، فكونه لا يؤذن أو لا يصلي لهم إلا بهذا المرتب فلا بأس في ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس أجرة، لا يدخل معنا في الباب، وإنما هذا مكافأة من بيت مال المسلمين. الأجرة كيف تكون؟ على أي وجه تكون؟ تكون حينما يقول مثلا الشخص لجماعة المسجد أنا لن أصلي بكم إلا أن تدفعوا لي، فتدافعوا أنتم من أموالكم الخاصة وتعطوني، هذا يسمى، هكذا تسمى أجرة. إذن هذه الأمور الأربعة أخرجناها من محل النزاع فهي ليست داخلة في الخلاف. نأتي الآن إلى الخلاف في هذه المسألة، وهي التي الأعمال التي لا يمكن أن تقع إلا قربة وفي نفس الوقت نفعها متعدي، نفعها متعدد. تكلمنا قبل قليل عن التي لا تقع إلا قربة ونفعها قاصر كالصلاة والصيام، أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها بالاتفاق، لكن التي لا يمكن أن تقع إلا قربة ونفعها متعد. مثال الحج، الرقية، الإمامة، الأذان، إذا كانت من غير بيت مال المسلمين طبعا، الدعوة، التعليم، تحفيظ القرآن، كل هذه منافع متعدية، كل هذه منافع متعدية ولا يمكن أن تقع إلا قربة، لا يمكن أن تقع إلا قربة، فما حكم أخذ الأجرة عليها؟ المؤلف هنا يقول لا يصح، وهذا هو القول الأول، المنع، لا يجوز أخذ الأجرة. واستدلوا بماذا هؤلاء الذين منعوا؟ استدلوا بعموم الأدلة التي تدل على أن الأجرة لا تؤخذ على تبليغ الإسلام والقرآن وسائر القربات المتعدية، كقول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا، الأنبياء في دعوتهم لا يسألون أجرا لأنهم إنما دعوا على وجه القربة، وقوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. واستدلوا أيضا بالمنع على المنع، استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا قلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. طبعا هو أهدى له قوس مقابل تعليمه السنة والقرآن، وتعليم السنة والقرآن هذه قربة ومتعدية. قال لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سألنه. فأتيته فقلت يا رسول الله أهدي إلي قوس ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست المال وأرمي عنها في سبيل الله، يعني أنا لم هذه ليست مال وأنا أريد أن أستعين بها في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، لكن هذا الحديث في سنده انقطاع، هذا الحديث في سنده انقطاع فلا يصح على الصحيح. استدلوا أيضا على من في حديث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه النسائي، لكن هذا الحديث موقش لأنه محمول على الاستحباب، أنه يستحب أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا القول الأول وهذه أدلتهم. القول الثاني قالوا بالجواز يجوز أخذ الأجرة، وهذا هو قول المالكية والشافعية. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا نص في المسألة إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدلوا أيضا على الجواز بحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن فقال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. الحديث متفق عليه، وكونه يعلم القرآن هذه قربة، فكيف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عوضا ومهرا؟ هذا يدل على الجواز. قال واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا على حي من العرب وأبى هذا الحي أن يضيف الصحابة رضي الله عنهم فلدغ سيدهم فطلبوا من الصحابة الرقية فأبى بعضهم إلا أن يجعلوا لهم جعلا، يعني يعطونهم شيئا من قطيع الغنم، فوافق هذا الحي فقرأ عليه الفاتحة فقام ونشط كانما نشط من عقال وأعطوهم رقوا بالفاتحة. نعم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أخذوا الآن مقابل هذه الرقية أخذوا مالا وهو الغنم، سألوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه ربما يكون هذا الفعل وأخذ الأجرة لا تجوز. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريك أنها رقية أصبتم واقسموا واضربوا لي معكم بسهم. والحديث رواه البخاري. هذه أدلة القول الثاني. القول الثالث قالوا بالتفصيل أنه يجوز أخذ الأجرة في القربات المتعدية عند الحاجة. وهذا القول هو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه يجوز أخذ الأجرة على القربة المتعدية النافع عند الحاجة لها. وبهذا تجتمع الأدلة، ويؤيد هذا قول الله عز وجل في من ولي مال اليتيم. لأن ولاية مال اليتيم قربة، كونك أن تحافظ على مال اليتيم وتتصرف به هذه قربة. قال الله عز وجل عن ولاية مال اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لاحظ التفريق بين الغني هذا يستعفف والمحتاج الفقير يأكل بالمعروف. وأيضا يدل عليه الصحابي الذي ليس معه شيء وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بما معه من القرآن لأنه محتاج فقير ليس معه أجرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القربة تكون عوضا لأنه محتاج. ولذلك حتى في الحج إذا أراد الإنسان أن يحج عن شخص آخر الأصل أنه لا يأخذ شيئا، ما يأخذ إلا ما يلزمه في طريقه كسعر التذكرة على سبيل المثال وما يحتاجه من طعام وشراب ومسكن فقط. أما زيادة مال له فإن هذا لا يأخذها إلا المحتاج. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ. لاحظوا هذه العبارة جميلة. يقول أن يأخذ ليحج يعني يأخذ مالا ليحج به من أجل أن يستعين به بالحج فقط، لا أن يحج ليأخذ يعني يتاجر في ذلك. هنا السؤال يقول لو كانت هدية كهدية لهم دون طلب منفعة، قلنا ذلك أنه ما جاءه من دون اشتراط فأنه يجوز أن يأخذها. لماذا نحن نحرر محل النزاع في الأول حتى نخرج أي شيء آخر لا يدخل معنا في ذات المسألة؟ نحن قلنا في تحرير محل النزاع أنه من أعطي من دون اشتراط، يعني إن أعطوه أعطوه وإن ما أعطوه لا مانع سيكمل قربته، فإن هذا لا بأس به. ومثله هذه الهدية حينما جاء من الحج وانتهى قال هذه هذا مال لك. يقول لهم أنا لم أحج، أنا غني، أنا ما حججت حتى أتاجر بالحج. نقول نحن نعلم ذلك لكن هذه هدية منا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذن أتمنى أن تكون المسألة وضحت، لأن هذه مسألة مهمة للغاية وألفت فيها مؤلفات. ذكرت لكم الأقوال بأدلتها. نأتي إلى قول المؤلف نكمل. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط. هنا المؤلف يريد أن يبين ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر عند عقد الإجارة. لو أن شخصا استأجر من آخر بعيرا، هو أمثلتهم رحمة الله تعالى عليهم على المسائل التي كانت في عصرهم وواقعهم ويقاس عليها ما كان في واقعنا وعصرنا، فهم يضربون المثال من أجل أن تتوسع المدارك وتقيس أنت عليها ما يوجد من الأمثلة في الواقع المعاصر. أعطاك مثال في تأجير البعير، لو أنا شخصا استأجر من آخر بعيرا ما الذي يلزم المستأجر وما الذي يلزم المؤجر؟ قال هنا وعلى المؤجر، هذه قاعدة، كل ما يتمكن به من النفع، هذه قاعدة أن عند التأجير المؤجر عليه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع مما جرت به العادة عرفا طبعا. فمثلا لو أنا شخص استأجر من آخر بعيرا ليحج به، فإن على المؤجر قال كزمام الجمل ورحله. الزمام هو الذي يعقد به ليمسكه بحبل يقوده به، ورحله ورحل البعير وهو ما يقعد عليه الراكب. هذا من الذي يؤمنه المؤجر، هو الذي يؤمن مثل هذا. طيب وحزامه، حزامه هو الذي يشد به الرحل. قال والشد عليه، ما الذي يشد الرحل ويحزمه؟ المؤجر، هو لا بد أن يهيئ لي البعير، هذه الأمور تأتي مع البعير. قال وشد الأحمال والمحامل، هذا في الزمن السابق. الأحمال البضائع، إذا أردت أن تستأجر من شخص بعيرا فأنك تأتي ببضائعك هو الذي يشدها على هذا البعير. قال وشد الأحمال، البضائع وما يأخذونه ويحملونه، فإن الذي يشدها المؤجر. والمحامل، المحامل هو ما يكون على جنب البعير يمينا ويسارا كالمقاعد يقعد عليها يركب عليها الناس، لأن البعير واحد يحمل ثلاثة أربعة ويكون هناك كالمقاعد، هذه تسمى محامل على اليمين واليسار. من الذي يشدها؟ الذي يشدها المؤجر. قال والرفع والحط، الرفع أي رفع الأحمال وحطها عند الحاجة للنزول، حينما ينزلون في مكان ليبيتون أو للصلاة أو لقضاء الحاجة، فإن الذي ينزل هذه الأحمال ويرفعها المؤجر. هذا كان في الزمن السابق، المؤجر يذهب معهم في الرحلة وهو الذي ينزل هذه الرحمة. لكن في واقعنا اليوم, وذلك قلنا المرجع في ذلك العرف في واقعنا اليوم, أنت إذا أردت أن تستأجر سيارة لتسافر بها, فإنه هذا المؤجر عليه فحص السيارة, عليه سلامة السيارة من كل وجه, عليه أن تكون الإطارات سليمة, عليه كل هذه الأشياء. لكن حمل الأحمال, نعم حسنت, صيانتها أيضا على المؤجر, لكن حمل الأحمال أغراضك ومتاعك هذه على المستأجر. لماذا؟ العرف دل على ذلك. فالمرجع في مثل هذه الأمور العرف. قال ولزوم البعير, هذا في الزمن السابق, على المؤجر لزوم البعير. ما معنى لزوم البعير؟ أن يكون ملازما لها لئلا تشرد أو يأتيها ما يعيقها على المسير, هو الذي يلازمها. طيب لو أنا شخصا استأجر من آخر بيتا, قال مؤلف ومفاتيح الدار وعمارتها, يعني فإن ضاعت المفاتيح من المستأجر من غير تعد أو تفريط فعلى المؤجر أن يهيئ بدلا عنها. كذلك لو انهدم شيء من البيت, المؤجر هو الذي يتولى ذلك. والشاهد من هذه الأمور أنها ترجع إلى العرف, أنها ترجع إلى العرف. دعونا نضرب مثالا في استئجار البيوت الآن. لو ذهبت إلى شخص واستأجرت بيتا لمدة سنة, الأبواب, النوافذ, المراوح, المكيفات, مواسير المياه, إصلاحها ونحو ذلك, على من؟ على المؤجر. حسنت. طيب لو قلنا مثلا تكلفة فاتورة الكهرباء, فاتورة المياه, الفواتير, من يتحملها؟ في العرف المستأجر. إذن نرجع في ذلك إلى العرف حتى نحدد ما الذي على المؤجر وما الذي على المستأجر. قال المؤلف فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البالوعة هي الفطرة التي تصب فيها الفضولات من الغسيل والكنيف ونحوهما, والكنيف هو محل قضاء الحاجة. في السابق كانوا يحتاجون من يفرقها, وأيضا في اللاحق أحيانا يعني إذا لم يكن هناك صب صحي فإنه يحتاجون إلى من يفرغ البالوعات, وهي الحفر الكبيرة التي تكون تحت البيوت لتجتمع فيها الفضولات. يقول تفريغها يكون على المستأجر, الكنيف والبالوعة كلها تفريغها على المستأجر. لماذا؟ قال لأنه استلمها فارغة فهو لا بد أن هو يتولى تفريغها حتى يسلمها فارغة. ونحن نقول أن هذا مرجع إلى العرف, يعني عندنا نحن في العرف اليوم أنه ما دام المستأجر موجود هو الذي أثناء المدة, أثناء السنة هذه, هو الذي يتولى تفريغ البالوعة. أما إذا سلمها, سلم البيت, فإن المؤجر هو الذي يتولى بعد ذلك. هذا الأمر إن شاء الله أنه واضح. وعلى كل حال إن كان هناك شرط في عقد الإيجار, قال أشترط عليك أنك أنت الذي تتولى مثلا زيت السيارة, أنت الذي تتولى وقود السيارة, أنت الذي تتولى كذا وكذا, إن كان هناك شرط العقد لا بد أن يعمل به. إن كان ما ليس هناك شرط لفظي فننظر إلى العرف, لأن المشروط عرفا كالمشروط لفظا, وهذه قاعدة, والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. ثم قال بعد ذلك فصل, هذا فصل جديد. يقولون العرف في إيجار المنازل أن المستأجر هو المسؤول عن الفواتير. طبعا هذا يختلف من بلدة لبلدة, ما دام أن هناك عرف يرجع إلى العرف. يعني نحن عندنا اليوم إذا استأجر الإنسان لمدة سنة فإنه هو الذي يتولى الفواتير المستأجر. أما إذا كانت هناك أجرة باليوم فصاحب الفندق أو صاحب الشقة المفروشة هو الذي يسدد مثل هذه الأمور. فالعرف هو الفاصل في مثل هذه المسائل. قال بعد ذلك فصل وهي عقد لازم. الإيجار عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ أي أنه يلزم كلا الطرفين, فليس لأحد من الطرفين أن يخرج من عقد الإجارة. أنا استأجرت من شخص سيارة لمدة يوم وعقدنا العقد على ذلك, فليس لي بعد ثلاث ساعات أقول أنا لا أريد الآن السيارة, لا, انتهى العقد, وقع. استأجرت من فندق غرفة لمدة يوم، خلاص العقد لازم، لا بد أن يمضي هذا اليوم كاملا، فليس له أن يفسخ هذا العقد إلا برضا أحد الطرفين. كذلك ليس للمؤجر لصاحب الفندق أن يقول له أنا لا أريد الآن أن أؤجرك، صحيح أننا عقدنا العقد في ذلك لكن أنا لا أريد ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن العقد عقد لازم، لازم للطرفين، فلا ينفسخ إلا برضا الطرف الآخر أو بانتهاء العقد، أو بانتهاء العقد. بناء على كون العقد عقد لازم، قال المؤلف بعد ذلك: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. مثال ذلك، لو أنا أجرتك البيت لمدة سنة وعقدنا العقد، نحن قلنا الآن العقد لازم، لا بد أن تمر هذه السنة كاملة، ليس لأحد من الطرفين يقول أنا لا أريد أو أريد أن أفسخ عقد الإجارة، العقد لازم، لا بد أن تمر هذه السنة والمدة كاملة. من أراد أن يفسخ العقد لا بد من رضا أحد الطرفين أو انتهاء المدة. لو أنك حينما استأجرت البيت أنا قلت لك سأعطيك مفتاح البيت، مضى شهر ومضى شهرين ومضت ستة أشهر بل مضت سنة كاملة وأنا أماطل فيك، لا أعطيك مفتاح هذا البيت، مضت السنة التي عقد العقد عليها، هل يلزم المستأجر أن يدفع الأجرة؟ هل يلزمه أن يدفع الأجرة؟ السلام عليكم. أحسن، العرف أنه يحسب، يعني أنت حينما تستأجر من عندي بيتا وأنا لم أمكنك من هذا البيت، لم أمكنك من الانتفاع، تريد المفاتيح، أنا ما أعطيتك المفاتيح ومرت سنة كاملة، ماذا تقول يا سلطان؟ لا تدفع الأجرة له، لا تدفع. والمؤلف هنا يقول فلا شيء له. نعم العقد ساري لكنه لم يمكن المستأجر من الانتفاع، الآن الأجرة وقعت على المنفعة حتى انتفع من هذا البيت، طبعا أنا ما ممكنت من الانتفاع، كيف أدفع له أجرة بأي حق؟ حينئذ ليس له شيء، ليس له شيء. طيب نعم نحن نتكلم عن إذا لم يمكن. طيب لو أنه لم يمكنني من البيت إلا بعد مضي نصف المدة أو ربع المدة، يعني بعد مضي ستة أشهر أعطاني المفتاح وسكنت فيه ستة أشهر وبعد ذلك جاء إليه وقال انتهى العقد، أعطني أجرة السنة، فماذا نعطيه؟ نعم يدفع نصف العقد فقط، جيد، أدفع له قيمة ستة أشهر، جيد، أدفع قيمة ما سكنته فقط، جيد. المذهب هنا قالوا لا يدفع له شيئا أبدا، هذا القول الأول، قالوا لا شيء له. لاحظوا قول المؤلف هنا، قال فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. طيب ما تعليلكم؟ قالوا لأنه لم يسلمه ما تشارط عليه ووقع عليه العقد، فإن المعقود عليه السنة كاملة وهذا لم يعطيه السنة كاملة فلا يستحق العوض، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا له قسط ما انتفع به المستأجر، فإن انتفع بالنصف يدفع النصف، وإن انتفع بالربع ربع المدة يدفع الربع. والتعليل قالوا لأنه لم يسكن ولم ينتفع بالبيت نصف السنة أو ربع السنة إلا لعوض، إلا لمقابل، هو لم يجلس تبرعا، إنما هو يعلم أنه لم يجلس إلا بمقابل، فلا بد ما دام أنه على وجه المعاوضة لا بد أن ينفع هذا العوض، وهذا قول هو الأظهر والله أعلم هو الصحيح. ثم قال بعد ذلك ممكن نستثني من هذه المسألة الأمور التي لا يمكن أن تقع المنفعة إلا بتمامها، الأمور التي لا يمكن أن تقع المنفعة إلا بتمامها. مثال أنا استأجرت شخص ليوصل لي مثلا غرضا من الرياض إلى جدة، وحينما خرج بها من الرياض لمسافة 100 كيلو في مدينة صغيرة قال أنا الآن لا أريد أن أوصل هذه القطعة، ولم يوصلها. الآن هو تقريبا أخذ ربع المسافة، هل معنى هذا أن يعطيه ربع القيمة؟ نقول إذا كانت هذه المنفعة لا يمكن تمامها إلا بجميع المعقود عليه فإنه لا يعطى شيئا. كان يقول مثلا على سبيل المثال، أنت الآن وضعت هذه القطعة في هذه المدينة الصغيرة ولا يوجد من يوصلها إلي، بل أنت قد ضريتني أكثر من ذلك، فيا ليت أن القطعة عندي ولم أعطك إياها لتوصلها لهذه القرية الصغيرة. فإذا كان لا يمكن الانتفاع إلا بالتمام فإنه لا يعطى شيئا حتى لو قطع نصف المسافة، فإنه لا يعطى شيئا. ثم قال المؤلف بعد ذلك، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. يعني لو أن المستأجر أو المؤجر أعطى المستأجر المفاتيح من أول العقد، أعطاه من أول العقد وما تعاقد على أن يستأجر سنة كاملة هذا البيت، جاء المؤجر وأعطاه المفاتيح من أول العقد، لكن المستأجر لم يسكن إلا بعد مضي 6 أشهر ومكث فيها 6 أشهر ثم بعد ذلك انتهى العقد، ما الذي يدفعه؟ كل الأجرة أو نصف الأجرة؟ يدفع كل الأجرة، يدفع كل الأجرة، وهذا واضح، هذا واضح، لأنه مكنه من الانتفاع من أول العقد. طيب لو أنه استأجر سنة كاملة وسكن من أول المدة ثم بعد ذلك بعد مضي 6 أشهر خرج من البيت وقال للمؤجر أنا نعم نحن تعاقدنا على سنة كاملة، ولكن الآن أنا أخذت 6 أشهر أريد أن أعطيك نصف القيمة، هل يعطيه النصف ويعطيه كل الأجرة؟ ماذا تقولون؟ الاتفاق على أنها سنة كاملة، الاتفاق على أنها سنة كاملة كل الأجرة، نعم الأصل أنه يعطى كل الأجرة، لكن المدة متبقية، هو قول المؤلف طبعا، لكن المدة متبقية لا يجوز للمؤجر أن يتصرف بها لأنها ليست تحت سيطرته، فهو انتفاع من حق المستأجر، فإذا تصرف المؤجر هنا انفسخ عقد الإجارة ولم يعطيه إلا المدة التي سبقت. يقول هنا سلطان، يقول نحن في عرفنا يا شيخ نسمح له ونأخذ نصف الأجرة، نسمح له بالباقي. نحن نتكلم يا سلطان هنا عن أمور وعن حدود، يعني المسامحة بين الطرفين والرضا بين الطرفين هذا شأنه آخر، وأنت أيضا تستطيع أن تقول له لا أريد شيئا مع أنك سكنت 6 أشهر أنا راضي أن لا تعطيني شيئا. هذه الأمور التراضي فيما بينكم هذه أمرها آخر، نحن نتكلم عن الحق، أين الحق؟ هل له الحق أن لا يعطيه إلا نصف الأجرة لأنه خارج بعد 6 أشهر؟ لا، ليس له حق. أقول له العقد بيني وبينك سنة كاملة، أنت الذي لا تريد أن تجد سنة كاملة هذا شيء راجع لك. نعم التراضي والصلح من الشرع، لكن قبل ذلك إذا كان هناك حق أنا لا أريد أن أسامحه في شيء، أنا أريد حقي، أنا كشخص لي البيت وأجرته سنة كاملة وخرج بعد 6 أشهر أنا لا أريد، أنا أريد الأجرة كاملة، ليس من حقي ذلك. إثبات الحق هو الذي ندرسه الآن، فقه دراسة حدود وحقوق، أما التراضي والصلح فيما بينهما هذا شيء راجع للمسامحة، ولا شك أن المسامحة في البيع مما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ثم بعد ذلك إذا لابد أن نعرف هنا، نحن هنا نعرف أين الحق، حتى نفصل في القضية. أما الرضا بين الأطراف هذا شيء يعني راجع للشخص، ولا شك أن المسامح والرضا يعني مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. لكن نحن نتكلم عن الحقوق. أليس من حق المؤجر أن يقول له: أنا أجرتك سنة وأنت خرجت بعد 6 أشهر، هذا شيء راجع لك أنت، أنا أريد حقي كامل. ربما يقول له: أنت استأجرتها من أول السنة، لأن مثلا الناس يأتون من أول السنة، لكن في نصف السنة لن أجد أحدا أؤجره، أنا هكذا هنا أتضرر. فله الحق في مثل هذه الأمور، لكن أنت راضي على شيء آخر.
طيب،
ثم قال بعد ذلك المؤلف، قال: وتنفسخ يعني الإجارة، تنفسخ يعني الإجارة. هنا أريد أن أتكلم عن مبطلات عقد الإجارة، متى يبطل عقد الإجارة. قال: وتنفسخ بتلف العين. تلف العين، تلف العين المؤجرة، هذا باتفاق الأئمة. كان يستأجر شخص جملا فيموت هذا الجمل، هنا انفسخت الإجارة. أو مثلا يستأجر بيتا فتأتي نازلة كزلزال أو غرق فينهدم البيت، وهو لم يسكن إلا 2 شهر والعقد 1 سنة كاملة، هنا انفسخت الإجارة. لماذا؟ لأن العين تلفت، هذا باتفاق الأئمة. قال بعد ذلك: وبموت المرتضى. موت المرتضى إذا استأجر شخص آخر، نحن يا سلطان سنسألك إن شاء الله في نهاية الدرس إن كان هناك وقت، لأن الإجارة مما يخصك وأنت يبدو أنك متابع جيد في الإجارة بحكم عندك مكتب إيجار أو لا، هكذا يا سلطان؟ طيب جيد. قال: بموت المرتضى. موت المرتضى، لو أن إنسانا استأجر لابنه الصغير مرضعة وقال لها: أرضعي هذا الطفل لمدة 1 شهر ولك 1000 ريال، وبدأت بالرضاعة، وبعد مضي 10 أيام مات المرتضى، مات الطفل، هنا أيضا ينفسخ عقد الإجارة، وهو قول جمهور العلماء، لأن المنفعة الآن لا يمكن استيفاؤها، فالذي تقع عليه المنفعة وهو الطفل مات، حينئذ تنفسخ الإجارة. قال: وموت الراكب إن لم يخلف بدلا. موت الراكب إن لم يخلف بدلا، مثال: لو أن إنسان استأجر سيارة ليركبها من الرياض إلى مكة، ثم إن المستأجر الذي ركب هذه السيارة مات أثناء الطريق، فهل ينفسخ عقد الإجارة؟ المذهب أن عقد الإجارة ينفسخ إلا إذا خلف بدلا، يعني إن كان له وارث يكمل المسير. مثلا قد يكون الأب مثلا استأجر سيارة من الرياض إلى مكة من أجل أن يوصل غرضا لا بد من إيصاله، وحينما تعدى مكة تعدى الرياض ب300 كيلو مات. المؤلف هنا يقول: تنفسخ الإجارة إلا إذا خلف بدلا، يعني إن كان هناك شخص سيقوم بدلا عنه بإكمال المسير، كان يقول الابن: هذا الغرض لا بد من إيصاله وضروري أن أوصله، فلذلك أنا سأذهب وأكمل المسير، أخذ نفس السيارة وأركبها حتى أوصل الغرض إلى مكة، فهنا لا تنفسخ الإجارة. إذن المؤلف يرى أنها تنفسخ الإجارة إلا إذا خلف بدلا، مثل أن يخلف وكيلا أو وصيا يوصي شخصا يوصل الغرض من بعده، أو وارثا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك هذا القول قول المذهب، قالوا: لأن الأمر معلق بالمنفعة، فمتى يمكن استيفاء المنفعة؟ فحينئذ لا تنفسخ الإجارة. متى يمكن استيفاء المنفعة، يعني تحصيل المنفعة؟ إذا خلف بدل يقود السيارة ويكمل المسير. أما إذا لم يمكن استيفاء المنفعة فالإجارة تنفسخ. طيب، هذا قول المذهب وهو القول الأول، هذا قول المذهب وهو القول الأول. نأتي إلى القول الثاني قالوا القول الثاني هو المشهور من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا. قالوا لأن عقد الإجارة عقد لازم وفسخ الإجارة يضر بالمؤجر. والصواب هو ما شاء عليه المؤلف ولو أنه خالف المشهور من المذهب إلا أن ما قاله أقوى تعليلا، لأن الإجارة معلقة بالمنفعة، فمتى كانت هذه المنفعة يمكن تحصيلها فالإجارة لا تنفسخ، أما إذا لم يمكن تحصيلها فإنها تنفسخ الإجارة. ثم قال بعد ذلك قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. انقلاع ضرس كان يستأجر شخص طبيب، يستأجر شخص طبيبا ليداويه، وحينما أراد الطبيب أن يباشر هذا العمل برئ المريض، حينئذ تنفسخ الإجارة. لماذا؟ لأن المنفعة من الإجارة هي العلاج وهو قلع الضرس، فما دام لا يمكن تحصيل هذه المنفعة لأننا لا نحتاجها الآن قد برئ المريض، فحينئذ لا يمكن أن نتم الإجارة. كذلك لو أن الطبيب إذا جاء لو جاء حينما أراد أن يباشر العمل ويقلع هذا الضرس الذي تمت الإجارة عليه انقلع الضرس من نفسه فالإجارة أيضا تنفسخ. لماذا؟ لأن المعقول عليه منفعة الطبيب له وانتفت المنفعة فينفسخ العقد، فينفسخ العقد ونحوه. حتى يعني في غير قلع الضرس لو في أي مجال الطب استأجر مثلا ذهب إلى بعض المستوصفات الأهلية ليعالج نفسه ثم دفع وعقد إجارة، دفع أجرة على أن يدخل على هذا الطبيب من أجل أن يقلع ضرسه أو من أجل أن يوقف نزيف الدم، وقبل أن يدخل وهو في صالة الانتظار توقف نزيف الدم أو انقلع الضرس ولم يحتج لهذا الطبيب، فإن عقد الإجارة ينفسخ أيضا. ثم قال المؤلف بعد ذلك لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. فلو أن شخصا استأجر من آخر بيتا لمدة سنة وفي أثناء المدة مات المستأجر أو مات المؤجر فإن عقد الإجارة لا ينفسخ. لماذا؟ لأنه لو مات المستأجر انتقل انتفاع في البيت إلى الورثة، والمؤجر إذا مات انتقل انتفاع في الأجرة إلى الورثة. وأيضا ما يدل على ذلك أن حديث ابن عمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عامل أهل خيبر ليزرعوا خيبر ويأخذ منهم شطرة ما يخرج من زرعها وثمرها، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطرف في هذه المعاملة لم يجدد أبو بكر، لم يحتاج أبو بكر إلى أن يجدد المعاملة مع أهل خيبر بل مضت على ما كانت عليه سابقا، فدل على أنه إذا مات أحد الطرفين لا تنفسخ الإجارة. ثم قال بعد ذلك قال بعد ذلك ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. لو أن شخصا استأجر دكانا ووضع بضاعته ثم أن هذه البضاعة وهذا الدكان احترقت البضاعة واحترق هذا المحل، كل ما في المحل احترق، أو أنه جاءه غاشم وسرق ماله وبضاعته، هل تنفسخ الإجارة؟ المذهب قال لا تنفسخ الإجارة، وهذا قول جمهور العلماء. لماذا؟ قال لأن الإجارة عقد لازم والمنفعة باقية، هو استأجر الدكان والدكان باقي حتى بعد سرقة ما فيه، الدكان باقي، إن أراد أن يعمل به أو يؤجره للغير فإن هذا شيء راجع له، لكن لا تنفسخ الإجارة. وعند شيخ الإسلام أن عقد الإجارة ينفسخ في الأعذار التي لا حيلة له بها كالاحتراق مثلا، أو أن يأتي عدو ويحاصر البلدة ثم لم يستطع هذا المستأجر أن ينتفع من هذا الدكان، فهذه الأمور ليست له حيلة فيها، وحينئذ قال تنفسخ الإجارة في الأمور التي لا حيلة له بها. واستدل طبعا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، إما تأخذ مال أخيك بغير حق. فقال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يأخذ مال أخيه بعدما أصابته الجائحة، فكذلك هذا المؤجر لا يجوز له أن يأخذ هذا المال في الإجارة بعدما أصابت أخيه جائحة كالحرق والحصار ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. هذه مسألة أخرى، لو أن شخصا استأجر دارا ليسكنها ثم انهدمت هذه الدار بعد مضي 6 أشهر، أو دكان ليعمل به فانهدم هذا الدكان بعد مضي مثلا 6 أشهر أو ربع المدة ك3 أشهر، أو استأجر أرضا ليزرعها أو ليغرس فيها نخلا وأثناء المدة انقطع الماء عنها كليا، أو جاءتها مياه كثيرة وغارت وغرقت، فإن الإجارة حينئذ تنفسخ. نعم، هذا القول الذي قبل قليل الثاني هو ابن تيمية. لكن هذه المسألة الإجارة تنفسخ في مثل هذه المسألة، لو جاء للدار شيء ومنع الانتفاع منها بالكلية كالهدم، الدكان استأجره بعد مضي 6 أشهر انهدم، الأرض أراد أن يزرعها وبعد مضي بعض المدة انقطعت المياه عنها كليا، الآبار جفت، أو غرقت هذه الأرض فاستطاع يعني فلم يستطع أن يزرعها، حينئذ تنفسخ الإجارة وعليه أن يعطيه القسط الماضي. لذلك يقول المؤلف هنا انفسخت الإجارة في الباقي، يعني في باقي المدة، أما الماضي لا بد أن يعطيه القسط. فلو كان استأجر لمدة سنة ب10,000 وبعد مضي 6 أشهر فإنه كم يعطيه؟ يعطيه 5,000 سنة، يعطيه 5,000. ثم قال بعد ذلك وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. هذا الكلام هنا في ظهور العيب في العين المؤجرة. إن وجد العين معيبة، شخص استأجر بيت وبعد مضي 4 أشهر، بعد مضي 4 أشهر واستأجر هذا البيت مثلا فلنقل ب9,000 في السنة، وبعد مضي 4 أشهر جاء فصل الشتاء وهطلت الأمطار، وإذا بالمستأجر يتفاجأ بأن سقف البيت يخر من عنده الماء. الآن هذا عيب في هذه العين المؤجرة، فما الفعل هنا؟ قال إن فسخ، هنا يقول وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، يعني له الخيار أن يفسخ الأجرة أو لا يفسخها. لو قال له أنا وجدت هذا البيت فيه يخر ماء، أنا أريد أن أفسخ الآن الإجارة لأن البيت لا يمكن أن أسكنه لأن المطر دخل في بيتي وأثر على هذه الأغراض، طيب له أن يفسخ الإجارة وله أن يمضي، لكن إن فسخ لابد أن يعطيه ما مضى. كم يعطيه إن كان الإيجار لمدة سنة 9,000؟ كم يعطيه؟ 3,000 سنة، بارك الله فيك، يعطيه 3,000. لكن لو جاء المؤجر وقال هذا العيب أنا أصلحه لك، وجاء وسقف البيت من دون أن يضر بالمستأجر، حينئذ ليس للمستأجر أن يفسخ، ليس له خيار في الفسخ، ليس له خيار في الفسخ. طيب، ثم قال بعد ذلك قالوا عليه أجرة ما مضى، يعني ما سكن فيه من قبل. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. هنا كلام على الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص كيف نفرق بين الأجير الخاص؟ الأجراء ينقسمون إلى قسمين، أجير خاص هو ما كان مستأجرا على زمن، يعني أنا استأجرت هذا الشخص لمدة يوم أو لمدة شهر، استأجرته كسائق لمدة شهر، إذا استأجر على زمن وكان نفعه خاص بالمستأجر هذا يسمى أجير خاص، مثل السائق استأجره لمدة شهر استاجره لمده سنه وله مرتب شهري، طيب هذا يسمى اجير خاص. طيب لو جئت بشخص من بلاده عامل وجعلته مستاجرا اجيرا عندي للخياطه، وقلت له انا افتح محل خياطه واجرتك في كل شهر 1000 ريال، هذا اجير خاص او اجير مشترك؟ خاص، احسنتم، خاص يعتبر اجير خاص. لا، الان بالنسبه لي انا، أنا الذي استخدمته واعطيه اجره كل شهر 1000 ريال، هذا اجير خاص، يعني ما يعمل عند شخص اخر، يعمل عندي انا فقط. لكن لو جاء بالنسبه للذين ياتون ويخيطون عنده، يخيط ثوبا ب 100 ريال، يخيط ثوبا ب 200 ريال، هذا يعتبر اجره مشتركه او اجره خاصه؟ يعني بالنسبة للزبائن الذين يأتون الآن ويخيطون عنده، يعتبر أجرة مشتركة أو خاصة؟ مشتركة، نعم مشتركة، مشتركة، لأنه لكل الزبائن، يشترك فيه كل الزبائن يستطيعون أن يخيطون عنده. طيب السائق حينما يشتغل لي أنا فقط، هذا أجر خاص أو عام؟ خاص. طيب النجار حينما يأتيه الناس، هذا يصلح له بابا والآخر يعمل له نافذة ونحو ذلك، أجير خاص أو مشترك؟ مشترك، أحسن. إذن الأجير الخاص الذي يكون نفعه خاص للمستأجر، والمشترك هو الذي يكون نفعه مشترك بأكثر من طرف. قال لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ. مثال ذلك، استأجر شخص عامل ليقوم على مزرعته، أنا جئت بعامل ليقوم على هذه المزرعة وأعطيه في كل يوم، أو عفوا في كل شهر 1000 ريال ويصلح في هذه المزرعة. ما جنت يده خطأ، كان يستخدم مثلا آلة الحرف فمثلا تعطلت هذه الآلة أو انكسرت هذه الآلة، استخدم وسيلة في السقي فاحترقت هذه الوسيلة المكينة على سبيل المثال، فإنه لا يضمن ما دام أنه غير متعدي ولم مفرط، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، فهو كالوكيل لي في هذه المزرعة، فما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. كذلك السائق حينما أعطيه السيارة ويسوق فيها، فإنه حين يهلك معه شيء أو يخرب معه شيء وهو لم يتعدى ولم يفرط، فحينئذ لا يضمن، ليس عليه هذا الأمر. ولذلك هذا من الخطأ عند البعض، أنه يحمل على السائق ما لا يحتمل، أو الخادمة على سبيل المثال في البيت حينما تكسر زجاجا أو شيئا، فإنه ما دام أنها لم تفرط ولم تتعدى على الشيء فحينئذ لا تضمن. الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده كما قال المؤلف هنا، والتعليل لأنه نائب عن المالك في التصرف، والنائب هنا يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي والإفراط والتفريط. قال ولا حجام وطبيب وبيطار إن لم تجني أيديهم وعرف حذقهم. الحجام هو من يعمل بالحجامة واستخراج الدم الفاسد بطريقة معينة، الطبيب هو من يعالج البشر، والبيطار هو من يعالج البهائم. كل هؤلاء يسمون، يدخلون تحت التطبيب، أطباء. هؤلاء لا يجنون فيما أخطأوا فيه بشرطين: أن يعرفوا بالحذق في تطبيبهم، هذا لا بد منه، فإذا جاءنا جاهل شخص يتعلم علينا في الطب وجنى على شخص فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه اختل هذا الشرط، ليس حاذق، هو ليس حاذق. أو جاءنا شخص قال أنا حجام، وحينما بدأ بالحجامة فإذا به لا يعرف الحجامة شيئا، فإنما أتلفه يضمنه هو، فإنما أتلفه هو يضمنه، لأنه ليس بحاجة. الأمر الثاني ألا تجني أيديهم، أي لا تزيد على قدر الحاجة، لا تزيد على قدر الحاجة. فالطبيب على سبيل المثال حينما يشرع في العملية يريد أن يفتح بطن المريض، ما دام أنه الحاجة تدعو أن يفتح 1 سنتيمتر، فإنه إذا فتح 1.5 2 سنتيمتر حينئذ هنا جنت يده، هنا جنت يده مع أنه حاد. على كل حال بهذين الشرطين لا يضمن إن لم تجن يده، وإن كان حادقا فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. طيب، ثم قال بعد ذلك مؤلف: ولا راعي لم يتعدى. الراعي لو أعطى شخص آخر، أو لو جاء، لو استخدم شخص راع ليرعى عنده الغنم، ثم هذا الراعي قام بهذه الغنم كما يجب، لكن ولم يتعدى ولم يفرط وإنما حفظها وقام بالرعاية الكاملة، لكن هجم ذئب وأكل شاة، فلا يضمن الراعي. لماذا؟ لأنه كالوكيل حينئذ، ويده يد أمامه، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرطه، ولم يتعدى ولم يفرط. ثم قال بعد ذلك، انتقل للأجير المشترك، قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. ما تلف بفعله، هذا الأجير المشترك ما تلف بفعله. مثال: لو أن هذا الخياط أنا ذهبت وقفت عنده، أو النجار، قلت له اعمل بابا، فعمل هذا الباب، وهذا الباب على سبيل المثال جاءه، أو مثلا ربما عامل واجتهد فيه، لكنه حصل له شيء من دون أن يتعدى ولم يفرط، انكسر هذا الباب ونحو ذلك، وهو قد حافظ هذا الباب في مكان أمين ونحو ذلك. يقول المؤلف هنا: ويضمن المشترك ما تلف بفعله. الأجير إذا كان مشتركا من أكثر من وجه، من أكثر من شخص، فإنه يضمن ما تلف. هذا قول المؤلف. والقول الثاني أنه لا يضمن مطلقا إلا إذا تعدى أو فرط، مثله مثل الأجير الخاص. كما أن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدى والتفريط، فكذلك الأجير العام لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم. لكن إن كان مفرطا، كان يكون شخصا ليس حاذقا أو يتعلم في مثل هذه الأشياء، فإنه هو الذي يضمن، هو الذي يضمن. ثم قال: وتجب، قال بعد ذلك: ولا يضمن ما تلف من حرزه. لو أن شخصا خاط ثوبا عند الخياط، وهذا الخياط بعدما انتهى حفظ هذا الثوب في مكان آمن، ثم جاء حريق وأحرق كل ما في، كل ما في المحل، ومن ضمن ذلك ثوب هذا الرجل الذي خاط هذا الثوب، فهل يضمن؟ الصحيح أنه لا يضمن، لأنه حفظ هذا الثوب في حرزه في مكان آمن، فلا يضمن ما تلف. أو بغير فعله، أو بغير فعله، كان تأتي قارعة، زلزالا أو نحو ذلك، فيهدم هذا الخياط بما فيه، فحينئذ لا يضمن. ما معنى لا يضمن؟ يعني لا يعطيك تعويض، لكن هل له أجرة؟ كلام هل له أجرة؟ المؤلف يقول: ولا أجرة له. قال: ولا أجرة له. لماذا؟ قال: لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، وإنما تلف، فلم يستحق عوضا. والقول الثاني واختيار شيخ الأزمة رحمة الله تعالى عليه، أن له الأجرة مقابل العمل، لأن هذا العمل واجتهد، والتلف الحاصل ليس بفعله وإنما رغما عنه، وحينئذ تكون له الأجرة. ثم قال مؤلف بعد ذلك: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي تذمه. ما معنى كلام المؤلف هنا؟ قال: تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الأجرة بالعقد مجرد ما نكتب العقد، أنا أجرتك البيت وكتبنا العقد، تعطيني الأجرة الآن، هذا الأجرة على عين، على منفعة عين. طيب، نأخذ مثال على الأجرة على منفعة عمل. أنا استأجرت شخصا مثلا ليبني لي جدار، فإن الأجرة تجب بمجرد العقد، هذا ملكه، لكن لا يستحقها إلا بعد تمام العمل. قال هنا وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، إذا انتهى من بناء الجدار أعطيه الأجرة. إذا الأجرة على قسمين، أجرة على منفعة عين هذه تقوم بمجرد العقد، ويستحق المؤجر الأجرة بعد تمكين المستأجر من هذه العين والانتفاع بها. أما الأجرة على منفعة عمل كشخص يبني جدارا لي، فالأجرة تجب له بمجرد العقد، لكن متى أسلمها له؟ أسلمها له بعد تمام العمل. ثم قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفارغت المدة لازمه أجرة المثل. هذه المسألة ختم بها المؤلف باب الإجارة. إذا استأجر شخص بيتا ولكن هذه الإجارة فاسدة، مثلا أنا استأجرت هذا البيت من شخص وأعطاني المفاتيح واستأجرته لمدة سنة ب20,000، ثم بعد مضي 6 أشهر جاء إلي المؤجر وقال هذا البيت الذي أجرتك، هذا البيت الذي أجرتك ليس لي، وإنما أنا غصبته من شخص وأجرتك إياه. الإجارة هنا فاسدة أو صحيحة؟ الإجارة فاسدة لأنه تصرف في حق الغير. قالوا لا يستحق الأجرة، وإنما يعطى أجرة المثل، يعطى مالك البيت أجرة المثل. فلو ذهبنا وسألنا أهل الخبرة وقال لنا هذا البيت أصلا إجاره في السنة ليس 20,000 وإنما 10,000، فنعطيه قيمة 10,000 إن كان استأجر البيت وجلس فيه لمدة سنة كاملة، انتفع به لمدة سنة كاملة. إن كان انتفع به نصف المدة فإنه يعطى 5,000. لكن ما الحكم لو قال له، لو اكتشفنا أن هذه الأجرة فاسدة وحينما سألنا كم أجرة المثل، قال أهل الخبرة هذا البيت يؤجر خلال سنة ب25,000، والعقد الفاسد كان فيه الأجرة تحديدا 20,000. قال الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان المستأجر يعلم بأن الأجرة فاسدة وأن هذا الشخص أجره من غير حق فإنه هو الذي يتحمل الزيادة المستأجر، أما إذا كان مغررا به فالزيادة يتحملها الذي غرر به، فيعطى المال لصاحب البيت الأصلي. لا لا، يقول أجرة المثل هل تسلم المؤجر؟ لا، تسلم لصاحب البيت الأصل، المالك البيت الذي له هذا البيت. أما المؤجر الذي قال ادعى وزعم أن هذا البيت له فإنه لا يأخذ شيئا، أشك أنه لا يأخذ شيئا. بهذا ننتهي من باب، نعم المؤجر هنا ليس بمالك صحيح، لكن المؤجر هنا لم يخبر المستأجر بأنه قد غصب هذا البيت. طيب لو أن هذا المستأجر جلس سنة كاملة والعقد قلنا سنة ب20,000، ثم خلال هذه السنة أو في نهاية السنة عرفنا أن المؤجر ليس له هذا البيت وإنما غصبه من فلان، فلان هذا هو مالك البيت، زيد هذا هو مالك البيت، فإن نعطي الأجرة من؟ زيد مالك البيت، نعطيه أجرة المثل، ما نعطيه الأجرة المسمات في العقد لأن العقد فاسد ففسد ما فيه. فننظر أجرة المثل، لو قالوا لنا أهل الخبرة أن أجرة المثل هذا البيت يؤجر سنة 10,000، فإنه يعطى زيد وهو مالك البيت 10,000. وإذا كان مثلا 25,000 يعني فوق العقد المسمى، فإن ننظر إن كان هذا المستأجر يعلم أن هذه الأجرة فاسدة فهو الذي يتحمل المبلغ كاملا، أما إذا كان لأنه يستحق ذلك لأنه أقدم على بصيرة يعني هو يعرف أن هذا البيت لما أجرته فاسدة، أما إذا كان مغررا به فإن الزيادة يتحملها المغرر. وبهذا ننتهي من باب الإجارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل الآن السؤال، يقول الشهيد يشفع لتبعين من أهله من وجبة لهم النار، هل المشفعين هم أهله، هم أهله الذين عاصروه، أم من يأتي من ذريته؟ لا يلزم أن يكون من أهله فقط، وإنما لا يمنع أن يكون من ذريته الذين بعد ذلك، فضل الله عز وجل واسع. وأيضا لو قلنا بأهله فقط فقلما تكون العائلة الواحدة يبلغ عددها 70. يعني العوائل بالجملة الكثيرة جدا لم تأتي إلى 20 تقريبا، يعني تجاوز ذلك. طيب في سؤال آخر، لا مانع أن يشمل أبناء العمومة وغيرهم، لا مانع، لا يمنع ذلك. طيب بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.